الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس مختارات من كلام ابن القيم رحمه الله، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس، وهو بعنوان أسباب انشراح الصدر. فقد ذكر رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد المجلد الثاني بعض أسباب انشراح الصدر. وقبل ذكر هذه الفوائد مع تعليق خفيف عليها، أذكر مقدمة فأقول مستعينا بالله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول: إن من أعظم نعم الله على العبد أن يشرح الله صدره ويوسعه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والمعنى كما يقول ابن كثير في تفسيره: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟ ولهذا قال تعالى بعدها: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول ابن كثير في تفسيره: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله، ولذلك فهذه علامة على الخير. إذن انشراح الصدر أن يوسع الله قلب الإنسان لقبول أحكام الله وأوامره بالقبول والإذعان والرضا بقضاء الله، كما قال الله تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أي شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. وإن من أعظم علامات الخير أن يوسع وأن يشرح الله صدر الإنسان، ولذلك على المسلم أن يسعى وأن يجتهد في أن يعرف الأسباب التي تعين على هذا الأمر ليقوم بها ويطبقها ويعمل بها، ليعيش سعيدا منشرحا صدره لا تقلقه الهموم ولا تزعجه الغموم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأسباب المعينة على ذلك، أذكرها وأعلق عليها بعض التعليق. قال رحمه الله: فمنها التوحيد، فأعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. وصدق رحمه الله، فإن التوحيد من أعظم أسباب ذلك. فالحياة السعيدة والإطمئنان والراحة في التوحيد، وكلما كمل توحيد الإنسان زادت راحته وصار عيشه طيبا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، أي في الدنيا والآخرة مهتدون في الدنيا على طريق الحق سالمون من الشرك والبدعة، مهتدون في الآخرة لطريق الجنة. نعم، التوحيد نور يقذفه الله في قلب العبد. ولهذا لما أسلم الصحابة رضوان الله عليهم واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يعذب كبلال، كان أحدهم يعذب كبلال، وتوضع الصخرة على جسده ليرجع على دينه فلا يرجع، بل يردد أحد أحد، إنه التوحيد والإيمان حينما تخالط بشاشته الإيمان. جعل العذاب يردد أحد أحد، ما الذي يجعله يقول ذلك؟ إنه الإيمان والتوحيد بالله تبارك وتعالى. وذلك الصحابي الذي يعذب بأنواع العذاب ولا يرجع عن دينه، وأولئك السحرة الذين آمنوا بالله مع موسى حينما دخل التوحيد والإيمان في قلوبهم، آمنوا، توعدهم فرعون بأنواع العذاب والهلاك، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ترى ماذا كان جوابهم؟ ما ركعوا لله ركعة وما سجدوا لله سجدة، مباشرة آمنوا، مباشرة جاءهم العذاب، لكن دخل التوحيد في قلوبهم ودخل الإيمان في قلوبهم. فلنسمع ماذا كان جوابهم وماذا رددوا. نعم، إنهم أجابوا إجابة المؤمن الموحد الذي يعلم يقينا أن له ربا سيجازيه ويعوضه، أن له ربا وعد من صبر بالجنة، فهانت الدنيا في نظرهم فرددوا وقالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. جواب إيماني، جواب من يوقن بالجنة والثواب، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني علموا حقيقة الجنة وعلموا حقيقة الإيمان، فعرفوا حقيقة الدنيا وحقارتها ونبالتها، فقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم، فمن أراد أن يشرح الله صدره فعليه أن يجتهد في تحقيق التوحيد، لأن الموحد لا يخشى الفقر. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو الغني وهو المعطي، وأن الرزق بيده لا بيد أحد من العالمين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يخاف من الفقر ولا يخشى من تخويف الجاهلين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إيمان كامل، توحيد. فلا يخشى من المستقبل ولا يخشى ويخاف من إرجاف الجاهلين بالإعلام وغيره. الموحد لا يبخل بماله، انظروا حتى الموحد لا يبخل بماله، بل ينفقه في طاعة الله وما يقربه إلى جنات رب الأرض والسماوات. لماذا؟ لأنه يعلم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويعلم الموحد أن البخل من وسوسة من؟ الشيطان، الذي يريد أن يخوفه من الفقر. قال تعالى، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالموحد وتوحيده يصدق بكلام رب العالمين ويكذب بتخويف الشيطان الذي هو عدو مبين. الموحد منشرح الصدر لأنه يخلص في عبادته، لا يعمل لمدح ولا لثناء ولا لشهرة ولا لمال ولا لمركز، فهو يعمل لله. ولذلك تجده يعمل الطاعات أمام الناس أو كان لوحده فلا يبالي بالناس، فهو نشيط في العبادة لوحده أو أمام الناس بخلاف المرائي. الموحد منشرح الصدر لأنه يعلم أن ما أصابه من مصيبة أو بلاء أنها من عند الله، وأن قضاء الله كله خير. في الحديث عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعلم أن المصائب من عند الله، وأن الله أرحم بعباده من المرأة بطفلها، وأن هذه المصائب لها حكم من تكفير للسيئات ورفع للدرجات، وأهم من ذلك هو الرضا بقضاء الله. فليس للعبد أنفع من الرضا بقضاء الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالاستسلام لقضاء الله وأوامره وأحكامه من أعظم أسباب انشراح الصدر. الموحد منشرح الصدر لماذا؟ لأنه يعلم أن كل شيء بهذا الكون بأمر الله وقدره. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثانيا قال ابن القيم: منها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. نعم، فإن العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الصدر ويفتحه وينوره، كيف لا، وهو العلم الذي جاء عن طريق الوحي. فالعلم الشرعي نور، لأنه به يعلم حق الله فيؤديه، ويعلم ويعرف المحرمات فيجتنبها، ويعرف عدوه الشيطان ومداخله فيحاربه ويحذر منه. قد قال بعض السلف: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم، وسيأتينا بدرس خاص ذكر ابن القيم فضل العلم، منها قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فبالعلم يعرف المسلم كيف يصلي، وبالعلم يعرف كيف يحج، وبالعلم يعرف الحقوق والواجبات، وبالعلم يعرف ما له وما عليه، وبالعلم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله ومشربه وملبسه وفي كل شؤون حياته فيتبعه. ولذلك نرى أن من أهل العلم في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ما لا نراه عند غيرهم من الذين يتعلمون. فرق بين إنسان إذا جاء يصلي طبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمثلها، وبين إنسان لم يدرسها ولم يتعلمها ففاته كثير من السنن. فرق بين إنسان إذا ذهب إلى الحج طبق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمستحبات، وبين إنسان آخر ذهب ليحج ففاته كثير من السنن والمستحبات كما هو حال كثير من المسلمين. فرق بين إنسان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وكيف يتوضأ وكيف يغتسل، وبين إنسان لا يعرف ذلك إلا قليلا. فرق بين إنسان إذا جاء للنوم طبق الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحذافيره، وبين إنسان آخر ينام ولا يعرف ما ورد عن النبي من الأذكار عند النوم. أليس هذا من الحرمان؟ بلى. وصدق من قال: لو يعرف الإنسان ما فاته من الخيرات بترك طلب العلم لاعتكف بطلب العلم، لكن ما يدري، وذلك ما يطلب العلم. الجاهل ما يطلب العلم لأنه يرى أنه مو جاهل. لو يعرف ماذا فاته لطلب العلم بالليل والنهار. اسأل أي عامي عن أذكار الركوع والسجود، اسألهم عن الحج وسنن الحج وغيرها، لا يعرفونها. ماذا فاتهم من السنن؟ وبلا شك لازم يفوته. من لم يجلس يتعلم، من لم يجلس يتعلم لابد أن يفوته. سبحان الله، هل يستوي إنسان يأتي يتعلم وإنسان لا يتعلم؟ ما يستوي. ولهذا أيها الإخوة، من حرم العلم حرم خيرا كثيرا وفاته كثير من السنن والمستحبات، بل حتى من الواجبات. فالعلم من أعظم أسباب انشراح الصدر، كيف لا يكون كذلك وهو يسمع بالليل والنهار الآيات والأحاديث؟ كيف لا يكون كذلك وهذه المجالس هي مجالس الملائكة، فيها تتنزل الرحمات وتغفر الزلات؟ ولذلك نجد العلماء الربانيون المتبعون للكتاب والسنة منشرحة صدورهم، واسعة قلوبهم، مستبشرة وجوههم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثالثا قال ابن القيم: ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. وصدق رحمه الله، فإن الإقبال على الله ومحبته والانشغال بطاعته وحبه من أعظم أسباب انشراح الصدر. وصدق من قال ذلك: إن ذلك ثواب عاجل، ولهذا كان ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني في مثل الذكر والطاعة. لكن هذه الأمور لا نعرفها لأن عشعشة الذنوب والمعاصي في قلوبنا، وترك الناس الإقبال على الله، أقبلوا على البنوك وأقبلوا على القنوات وأقبلوا على الدنيا وأقبلوا على الغيبة وأقبلوا على زخرف الدنيا، فحرموا هذه الجنة وهذه النعيم. فمحبة الله والإنابة إليه والسكون إليه وإفراده بالخوف والرجاء والتوكل هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبه نعيم هو قرة عين المحبين وحياة العارفين. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ومنها قال ابن القيم دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، وصدق، فإن من ذكر الله ذكره الله، والجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها شرفا وفضلا. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد هدد الله من قسى قلبه عن ذكر الله فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. فانتبهوا أيها الإخوة واستمع لكلمة ابن مسعود، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. والله المستعان، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فاسأل الله أن يمدك بقلب فإنه لا قلب لك. الله المستعان، أين الذين يجدون قلوبهم عند الأغاني؟ وأين الذين يجدون قلوبهم عند المنكرات؟ وأين الذين يجدون قلوبهم عند الربا والرشوة؟ ما هي أحوالهم؟ ولذلك لا تستغربون أيها الإخوة حينما نرى الناس لم تنشرح صدورهم، هموم وغموم، كل ما تقابل شخص أنا مهموم، تجلس مع أصدقائك في الدوام هموم وغموم، تجلس مع أصدقائك خارج الدوام هموم وغموم، تخرج في أي مكان هنا وهنا هموم وغموم وخوف، ألا توافقني على هذا القول؟ تجلس مع العوام مع جماعتك في حارتك هموم وغموم وخوف، نعم تركوا أسباب انشراح الصدر، تركوا القرآن وتركوا الذكر وتركوا التوحيد. لماذا الناس الآن يخافون من الفقر؟ لماذا؟ لأنهم تركوا التوحيد، توحيد الله والتوكل عليه. نعم، ولذلك أيها الإخوة احفظوا هذه الأسباب، لن تجد إنسان منشرح صدره في هذا الزمان الذي أقبلوا على الدنيا وعاشقوا الدنيا، حبهم من أجل الدنيا وبغضهم من أجل الدنيا وحبهم من أجل الدنيا، لن تجد إنسان منشرح الصدر، نادر. لماذا؟ الناس مسرعين. لماذا؟ تسابق على البنوك وتسابق على الربا وعلى القنوات وعلى الخمور وعلى غيرها، والله المستعان. عمارة القلب بالذكر والخشية وخرابته بالأمن والغفلة. ولو لم يكن في الذكر أيها الإخوة إلا أنه يقضي على القيل والقال وعلى الكلام الفاحش والباطل، لأن الإنسان لابد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تكلم بالغيبة واللغو وغيرها. قال علي أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. وكان عمر يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ. وقال عون بن عبد الله مجالس الذكر شفاء القلوب. وقال ميمون إذا أراد الله بعبده خيرا حبب إليه ذكره. ومنها أيها الإخوة من أسباب انشراح الصدر، وانتبهوا لهذه وطبقوها، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. نعم، وهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر، فإن الكريم منشرح الصدر مبسوطا مرتاحا. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل للبخيل والمتصدق، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانا، فهو يوسعها ولا تتسع. نعم، وهذا جزاء المحسن كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأعظم نعمة أن يشرح الله صدر الإنسان، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بالقرآن بين الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى: هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال السعدي في تفسيره: جمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. كلام عظيم رائع للسعدي ذكره في أول تفسيره. نعم، ولهذا أيها الإخوة، لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، صغير النفس قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. كان عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت ابن تيمية يقول: أوحى الله إلى إبراهيم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. نكتفي بهذا أيها الإخوة في ذكر بعض الأسباب المعينة على انشراح الصدر لمن أراد أن يوفقه الله عز وجل لهذه الخصلة العظيمة التي أصبحت في هذه الزمن نادرة، ولا لا نادرة، بسبب أن الناس أقبلوا على الدنيا. وكما تعلمون أيها الإخوة أننا في مجتمع أقبل على من؟ على الدنيا. الدنيا انفتحت بجميع أنواعها، فقليل ما تجد إنسان مبتسم منشرح الصدر. فعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد وذكر الله والإحسان إلى الخلق حتى يكون منشرح الصدر، لعل الله أن يثبته وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يعصمنا من فتنة الدنيا. صلى الله وسلم وإياكم يحبه ويرضاه الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.